أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: وكثيرا ما يستعمل غير فعل الأمر من الأفعال في إفادة الطلب. قلنا بأن الكلام في صيغة الأمر يقع في ضمن نقاط خمسة. تكلمنا في النقطة الأولى وهي معنى الصيغة، تكلمنا في معنى الصيغة أولا على المسلك المختار في الوضع، تبين بأن معنى الصيغة هو معنى واحد وهو النسبة الطلبية والنسبة الإرسالية. ثانيا معنى الصيغة بناء على مسلك التعهد، وتبين بأنه بناء على هذا المسلك الصيغة معناها متعدد، فهي موضوعة للمراد الجدي، موضوعة للطلب وللتعجيز وللتهديد والتمني وهكذا. هذا كان الكلام في النقطة الأولى. ثم النقطة الثانية تكلمنا في الظاهر من الصيغة بحسب المدلول الجدي، وتبين بأن الظاهر من الصيغة هو الطلب. بحسب المدلول الجدي الظاهر منها الطلب، أي أن الظاهر من الصيغة أن المتكلم جاء بها لشنو؟ ليفيد الطلب جدا، هذا مراده. وقلنا هذا بناء على قاعدة وأصل، وهو أصالة التطابق بين المراد التصوري والمراد الجدي، أو قل أصالة التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة الجدية والدلالة التصديقية. ثم تكلمنا في النقطة الثالثة وهي الأمر الإرشادي، والنقطة الرابعة وهي دلالة الصيغة على الوجوب، وتبين أنها تدل على الوجوب. وصل بنا الكلام إلى النقطة الخامسة وهي استعمال غير الصيغة، غير صيغة الأمر، استعمالها في الوجوب أو استعمالها عفوا في الطلب. كان كلامنا في صيغة الأمر كصلي، صيغة افعل، وتقدم الكلام عنه. الآن المصنف يقول بأنه قد تستعمل غير صيغة الأمر، غير صيغة افعل، تستعمل في الطلب. وهذا على نحو استعمال غير صيغة الأمر في الطلب على نحوين. النحو الأول استعماله في الطلب بلا عناية، النحو الثاني استعماله في الطلب بعناية. أما النحو الأول وهو استعماله في الطلب من دون عناية فكاستعمال الفعل المضارع مع اللام. يقال ليأكل مثلا، هاي لا أشكال بأنها تدل على الطلب، ودلالته على الطلب هاي ليأكل من دون عناية. ليش من دون عناية؟ لأن هذا مدلول التصور ماذا؟ هو الطلب، وموضوع لماذا؟ للطلب، ماكو عناية. ما دام مدلول التصور الطلب موضوع للطلب فاستعماله في الطلب من دون عناية، هذا النحو الأول. النحو الثاني مثاله استعمال الجملة الخبرية في الطلب، إن الجملة الخبرية الواقعة في الجواب هاي يفهم منها الطلب، كما إذا سئل الإمام عليه السلام رجل صلى من دون وضوء مثلا، الإمام يقول يعيد صلاته، يعيد هذا خبر جملة فعل مضارع وفاعل، جملة خبرية. ولكن يفهم منها ناشنو الطلب باعتبار وقوعها في جواب للسؤال المتقدم. هنا هذا النحو الثاني استعماله في الطلب مع العناية. ليش مع العناية؟ لوضوح أن الجملة الخبرية مدلولها التصور ليس شنو، ليس الطلب وليست موضوع للطلب، فاستعماله في الطلب لابد أن يكون بعناية. نعم، هسه هاي العناية هل توجب أن يكون استعمال الجملة الخبرية في الطلب مجاز، أو أنه لا يكون ماذا، لا يكون مجازا؟ هذا يختلف باختلاف وجوه وتفسير تلك العناية، وهو ما سيأتي في الحلقة الثالثة إن شاء الله. المصنف هنا ما فسر العناية شو، لكن باختلاف التفسير في العناية سيكون استعمال الجملة الخبرية مرة مجاز مرة شنو ليس مجاز، على تفسير أن تلك العناية يكون مجازا، وعلى تفسير آخر لا يكون ماذا، لا يكون مجازا. نعم، المصنف هناك في الحلقة الثالثة سيختار أنه ليس بمجاز، هذا يأتي إن شاء الله، بس حتى نتمم المطلب حتى لا يبقى شيء عالق. وهذا العناية راح يجي تفسيرها، وباختلاف تفسير العناية يختلف الحال في الجملة الخبرية، أن دلالتها على الطلب هنا مجاز أو ليس بمجازين. واضح إن شاء الله. إذن عندنا نحوين، النحو الأول استعماله في الطلب من دون عناية، والنحو الثاني استعماله في الطلب مع العناية. إذا اتضح هذا نسأل، هذا استعمل في الطلب سواء كان مع العناية أو من دون العناية، هل يدل على الوجوب أو لا؟ بعد ما كان دالا على الطلب يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب؟ المصنف يقول أما الأول يعني الذي استعمل في الطلب من دون عناية، هذا لا إشكال بأنه يدل على الوجوب. ليش؟ مدلول التصور الطلب، فكما كان صيغة الأمر الدالة على الطلب تدل على الوجوب، هذا أيضا ماذا؟ هذا أيضا يدل على الوجوب، يفهم منه بحسب المتبادر العرفي، يفهم منه ماذا؟ يفهم منه الوجوب. فقولنا ليأكل ليصلي ليحج هذا يدل على الوجوب، هكذا يتبادر ويفهم منه ماذا؟ عرفان. فإذا صدر من المولى يفهم منه الوجوب. واضح. أما النحو الثاني وهو الذي يستعمل من دون عفوا مع العناية، ففيه إشكال، فيه كلام، فيه خلاف. البعض قال يدل على الوجوب، البعض قال لا يدل على من على الوجوب. مثل اللي في بالي المحقق الناراقي صاحب مستند الشيعة باستنباطات الفقهية، عندما تأتي جملة خبرية في مقام الجواب يقول لا يوجد ما يدل على الوجوب، مع أن هذه الجملة خبرية واقعة في مقام الجواب، هذا يعني أنه لا يرى أنها دالة على الوجوب. شوفون هواي اللي راجع مسند الشيعة كثير ما يمر هذا في كلمات المحقق الناراقي. قال وكثيرا ما يستعمل غير فعل الأمر من الأفعال في إفادة الطلب، إما بإدخال لام الأمر عليه على هذا الغير غير فعل الأمر، فيكون الاستعمال استعماله في الطلب بلا عناية. ليش؟ هو هذا مدلول التصور بعد، هذا المعنى الموضوع له بعد، ماكو عناية. بحيث هذا موضوع لهذا المعنى بعد دلالته عليه، ما يحتاج إلى تضيف لفد شيء حتى شنو، حتى يدل عليه، ما نحتاج أن نفسر ذلك. واضح؟ بخلاف وين في الجملة الخبرية، شلون دل على الطلب، هي خبرية، فلا بد أكون دخل فد عناية، فد
بلا عناية، مو بلا عناية بلا تعب، يعني هي جلسة ما تعب، يعني هو يمكن ما تحتاج إنه هو بحث واستدلال أكثر.
إيه ما تحتاج تفسير، ما يحتاج تضيف له فد شيء، هي واحدة بالأصل دالة على
الطلب.
هو إحنا نقول هذا كله هو مع لام الأمر، مو من دون لام الأمر، يعني لا لا، هو هذا مركب، هذا يدل بعناية أو من دون عناية، أنت مو تجرد من هذا ويقول هذا. خب حتى صيغة الأمر يقول بالصيغة هذا دل على الطلب، شيل الصيغة، يعني نحتاج العناية، مو هيك. هو هذا المركب، هاي الكلمة تدل على هذا المعنى من دون عناية. قال وأما بدون إدخاله، وأما بدون إدخال لام الأمر كما إذا قيل يعيد ويغتسل، ويشتمل الاستعمال حينئذ على عناية، راح تجي العناية بالثالثة وتفسيرها. ليش يحتاج العناية؟ قلنا أنها مدلول التصوري والموضوع له ليس هو الطلب، فكيف دل على الطلب؟ أما أن استعمال مجاز أو لا، قلنا هذا أيضا سيأتي بأنه يختلف باختلاف تلك العناية وتفسير تلك العناية. قال لأن الجملة حينئذ خبرية بطبيعتها، هاي لأن تعليل المن شنو الثاني
اللي هو مستعمل
بالعناية، تعليل المن يعني
تفيد الطلب
إجا يعلل شنو
تفيد الطلب؟
لا، جاي يعلل بأن الاستعمال في الطلب حينئذ، يعني
حين عدم إدخال،
أحسنتم، عدم اللام هذا فيه عناية. ليش فيه عناية؟ يقول لأن الجملة حينئذ خبرية بطبيعتها، حينئذ يعني حين تجريدها من اللام خبرية بطبيعتها، وقد استعملت في مقام الطلب، فإذا كانت خبرية بطبيعتها وقد استعملت في الطلب فتحتاج ماذا؟ إلى عناية. واضح هذا؟ وفي الأول انتهينا الآن، إذن هاي تدل على الطلب وتلك تدل على الطلب، إلا أنه الأولى من دون عناية والثانية مع العناية. الآن هل تدل على الوجوب أو لا؟ قال وفي الأول، يعني الذي استعمل في الطلب من دون عناية يدل على الوجوب بنحو دلالة الصيغة عليه، كما أن صيغة الأمر تدل على الوجوب بنفس النحو، هذه أيضا ماذا؟ تدل على الوجوب. وفي الثاني يوجد خلاف في الدلالة على الوجوب، ويأتي الكلام عن ذلك في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى. قال دلالات أخرى للأمر، عرفنا أن الأمر يدل على الطلب، ويدل على أن الطلب على نحو الوجوب، وهناك دلالات أخرى محتملة وقع البحث عن ثبوتها له للأمر وعدمه. لا، الثاني قال في خلاف.
حسن مصنف من يقول أن الأمر يدل على الطلب ويدل على أن الطلب على نحو الوجوب، يعني اثنين سائل خلاص من فرق.
لا، على أن الأمر بمادتي وهيئتي نحوين متقدمين، كنافل في الأمر.
لا، في الصيغة
ماكو أمر، لا النحوين المتقدمين الآن بعناية ومن دون عناية، هذا كلامنا كان في استعمال غير صيغة الأمر في الطلب، وهذا كان موضوعنا استعمال غير صيغة الأمر، استعمالها وين في الطلب؟ لذلك قلناها جملة خبرية. فالآن انتهى من ذاك البحث وقال عرفنا أن الأمر يا أمر بمادتي وصيغتي، ما جاء يتكلم عن البحث السابق، مادة الأمر وصيغة الأمر تقدم، كل منهما يدل على الطلب، وكل منهما يدل على الطلب الوجوبي، واضح؟ فكل منهما دال على الطلب، هاي دلالة، ودلالة أخرى أنه يدل على الوجوب. الآن الكلام أن الأمر بصيغته ومادته هل له دلالات أخرى غير دلالته على الطلب ودلالته على الوجوب أو لا؟ واضح؟ فبنقول صلي، خب صلي هذا قلنا تقدم صيغة الأمر دالة على الطلب ودالة على الوجوب. الآن نقول هاي الصيغة أو مادة الأمر آمرك هل لها دلالات أخرى غير الدلالة على الطلب والدلالة على الوجوب أو ليس لها ماذا؟ دلالات أخرى. هذا محل البحث. المصنف يذكر ثلاث دلالات محتملة للأمر سواء كان المادة أو الهيئة، ثلاث دلالات غير الطلب وغير شنو؟ غير الوجوب. الدلالة الأولى المحتملة هي دلالته على نفي التحريم، دلالة صيغة الأمر أو مادة الأمر دلالتهما على نفي الحرمة، فلا تدل الصيغة في المقام على الطلب ولا على شنو الوجوب، وإنما تدل فقط وفقط على شنو؟ على نفي الحرمة. واضح؟ وهذا وين يتصور؟ هذا فيما إذا توهم الحظر أو علم بالحظر، في حالة العلم بالحظر وفي حالة توهم الحظر، كما في قضية الحاج أنه يحرم عليه عند الإحرام الصيد، إذا أحرم الحاج يحرم الصيد، فأكو علم هنا بالحظر. بعد ذلك قال تعالى وإذا حللتم شنو فاصطادوا، هاي اصطادوا صيغة أمر، إلا أنها واردة بعد العلم ماذا؟ بعد العلم بالحظر. هاي الأمر بعد العلم بالحاضر هذا الظاهر في ماذا؟ نفي الحرمة المتقدمة. واضح؟ أو بعد توهم الحظر، توهم الحظر كما في قوله تعالى وكلوا مما أمسكنا، فهناك توهم بأنه الكلب أجلكم الله إذا صاد فريسة وماتت، هاي لا يجوز ماذا؟ لا يجوز أكلها، توهم، فيجي كلوا، هذا الأمر ليس للطلب وليس للوجوب وإنما لرفع الحظر المتقدم المتوهم. هاي الدلالة الأولى. المصنف يقول بأنه الصحيح أن صيغة الأمر في هذه الحالة، يعني في حالة تقدم الحاضر أو توهم الحاضر، بحسب المدلول التصوري لا يتغير. صيغة الأمر بحسب مدلولها التصوري يبقى شنو؟ يبقى واحد، وهو شنو مدلول التصوري صيغة الأمر؟ لا، مدلول التصوري لصيغة الأمر والنسبة الطلبية، النسبة الإرسالية كما تقدم. هذا المعنى لا يتغير، يبقى ثابت حتى في مثل هكذا حالة. ليش؟ لما قلناه من أن الدلالة التصورية تبقى محفوظة حتى في حالة المجاز. الدلالة التصورية شنو؟ محفوظة. حتى إذا قلت مثلا رأيت أسدا يرمي، خب أسد بحسب الدلالة التصورية يبقى يدل على الحيوان المفترس، وإن كانت هناك قرينة على المجاز وهي يرمي، فالدلالة التصورية تبقى محفوظة. والدلالة التصورية هي دلالة اللفظ على معناه الموضوع له. والهيئة وهي صيغة الأمر هاي موضوع على النسبة الطلبية، فتبقى دالة على النسبة الطلبية في الحالة الاعتيادية وفي محل الكلام، وهي في حالة العلم بالحظر أو توهم ماذا؟ أو توهم الحظر. تبقى صيغة الأمر دالة على النسبة الطلبية، إلا أن الكلام في المراد الجدي تقدم منا بأنه صيغة الأمر معناها واحد بحسب المدلول التصوري. نعم المراد الجدي يختلف، فإن الداعي للإتيان بصيغة الأمر جدا قد يكون الطلب، قد يكون التهديد، قد يكون التعجيز، قد يكون ماذا؟ التمني وهكذا. وهذا يعرف بحسب شنو قلنا؟ سياق الكلام. فقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، واضح بسياق الكلام أنه لا يطلب الإتيان بالسورة، وإنما يريد تعجيزهم، يقول أنتم عاجزون عن الإتيان بسورة مثله. هاي فأتوا يبقى مدلولها التصور النسبة الطلبية، إلا أن المراد الجدي ليس هو الطلب، مو ولا تقدم هذا. هنا نقول بأن المراد الجدي سيكون مجملا. وين هنا؟ عند تقدم الحظر، العلم بالحظر أو عند التوهم. فإذا جاءت صيغة الأمر بعد العلم بالحظر أو بعد توهم الحظر يكون المراد الجدي مجمل مردد. لا نعلم بأنه مراده جدا هو الطلاب فعلا يوجب ذلك، أو مراده الجدي مجرد رفع ماذا؟ رفع الحاضر ورفع الحرمة المتقدمة، سواء كانت المعلومة أو المتوهمة. واضح إن شاء الله؟ فما ندري. فالمصنف على رأيه بأن صيغة الأمر بعد العلم بالحظر أو بعد توهم الحظر تكون مجملة بين النفي الحرمة وهو الجواز المعنى الأعم. إذا نفى الحرمة يثبت الجواز المعنى الأعم، وبين ماذا؟ وبين الطلب والوجوب، تبقى صيغة مرددة بينهما. طبعا القدر متيقن منها شنو؟ القدر المتيقن الجواز المعنى الأعم رفع الحظر، هذا قدر متيقن. فالصيغة يقول تبقى مجملة من حيث المراد الجدي، إلا أن القدر متيقن هذا منها. واضح إن شاء الله. هاي هي الدلالة الأولى، وتبين بأنه عند المصنف أن صيغة الأمر بعد توهم الحظر أو بعد العلم به لا تدل على نفي الحرمة، لا تدل على نفي الحرمة، وإنما هي مجملة. نعم القدر المتيقن منها هو هذا. واضح البحث لو لا؟ يرتبط كثيرا بما تقدم من النسبة بالدلالة التصورية، دلالة اللفظ على النسبة الطلبية، وبالمراد الجدي كما بيناه سابقا. قال: منها دلالته دلالة الأمر على نفي الحرمة بدلا عن دلالته على الطلب والوجوب في حالة معينة. دلالته على نفي الحرمة بهذه الحالة، وهي ما إذا ورد عقيب التحريم، هاي عقيب التحريم يعني بعد العلم بالحرمة، أو في حالة يحتمل فيها ذلك، يعني يحتمل فيها التحريم، مثل كلوا مما أمسكنا. قال: والصحيح أن صيغة الأمر على مستوى المدلول التصوري لا تتغير دلالتها في هذه الحالة، وهي حالة العلم بالحظر أو حالة توهم الحظر. ليش ما تتغير؟ هو شنو المدلول التصوري؟ أول شيء ما هو مدلولها التصوري؟ النسبة الطلبية، النسبة الإرسالية، هاي لا تتغير، تبقى محفوظة حتى في هذه الحالة، وهي حالة تقدم العلم بالحظر أو توهم الحظر. ليش ما يتغير؟ لما تقدم أن دلالة كل لفظ، الهيئة وغيرها، الصيغة وغيرها، دلالة كل لفظ على مدلول التصوري تبقى محفوظة حتى فيما هنا نصب قرينة على المجاز، حتى في حالة نصب قرينة على المجاز يبقى اللفظ دالا على مدلوله التصوري. كذلك هنا الصيغة مدلولها التصوري ومعناها الموضوع له هو النسبة الطلبية، فيبقى محفوظا، بل تظل دالة على النسبة الطلبية، غير أن مدلولها التصديقي هنا، هنا يعني وين هنا؟ في حالة العلم، تقدم العلم بالحظر أو توهمه. قال: غير أن مدلولها التصديق هنا يصبح مجملا ومرددا بين الطلب الجدي وبين نفي التحريم اللي هو قلنا الجواز بالمعنى الأعم. ليش يبقى مجملا أو يصبح مجملا؟ قال: لأن ورود الأمر في إحدى الحالتين المذكورتين، يعني العلم بالحظر وتوهمه، يوجب الإجمال من هذه الناحية، من ناحية المراد الجدي. نعم، قلنا القدر المتيقن هو هذا، نفي الحرمة والجواز بمعنى الأهم. ليش هذا القدر المتيقن؟ ليش؟ ها؟ ليش هذا هو القدر المتيقن؟ لا خب يبقى مجمل، بس ليش يكون هذا هو القدر المتيقن؟ قدر
المتيقن
أحسن. لا قال شيء على كل الاحتمالين ينفتح، يكون هو القدر المتيقن، يعني سواء دلالتها كانت نفي الحرمة خب تنتفي الحرمة، أو كان دلالتها الطلب، خب إذا دلالتها الطلب يعني الحرمة متقدمة شبيهة ترتفع، فكل الحالتين يعني ماكو حرمة. يقول الآن أنت ماكو حرمة عليك، واضح إن شاء الله. فعلى كل التقديرين ينتفي التحريم. نعم، الطلب والوجوب مو على كل التقديرين، فلذا الطلب ليس هو القدر المتيقن، إنما القدر المتيقن نفي الحرمة. هاي الدلالة الأولى. الدلالة الثانية: دلالة الأمر بالفعل المؤقت بوقت محدود على وجوب القضاء خارج الوقت على من لم يأتي بالواجب في وقته. الواجبات واجبات مؤقتة وواجبات غير مؤقتة، مو
الواجبات غير المؤقتة هي الواجبات التي لم يفرض الشارع لها وقتا مخصصا، ماك وقت مخصوص شرعا لها، وإلا كل فعل لابد أن يقع وين؟ في زمان وقت. فالمراد بغير المؤقت مو الذي لا يقع في زمان، هذا ما معقول، وإنما غير المؤقت هو ذلك الواجب الذي لم يحدد له الشارع زمانا محددا. واضح إن شاء الله؟ كوجوب قضاء الدين مثلا. نعم سيقسمونه مرة فوري مرة شنو غير فوري، ما لنا شغل به. والواجب المؤقت تارة مضيق وأخرى شنو موسع. الواجب المضيق هو الواجب الذي حدد له الشارع وقتا، وهذا الوقت يسع الفعل تماما، بمقدار الفعل تماما، كما في صوم شهر رمضان. والواجب الموسع هو الذي حدد الشارع له وقتا، إلا أن هذا الوقت يسع الفعل وشنو وزيادة، كما في صلوات اليومية، حدد ساعة الظهر مثلا من الزوال إلى الغروب، وهذا الوقت يسع الصلاة وزيادة. الكلام هنا في أنه صيغة الأمر أو الأمر الدال على الواجب المؤقت هل يدل أيضا على وجوب القضاء في خارج الوقت أو لا يدل؟ هاي الدلالة محتملة، من المحتمل أن صيغة الأمر كما تدل على وجوب المؤقت تدل أيضا على وجوب الإتيان به بالمؤقت خارج ماذا؟ الوقت، على من لم يأتي به في داخل الوقت. يحتمل أن صيغة الأمر تدل على القضاء. واضح؟ هاي دلالة محتملة لصيغة الأمر. واضح الدلالة ولا؟ المصنف يبحث بحثا ثبوتيا ثم بحثا ماذا؟ إثباتيا. أما البحث الثبوتي فيقول بأن دلالة الدليل على الواجب المؤقت على نحوين. النحو الأول دلالته على الواجب المؤقت على نحو وحدة المطلوب. النحو الثاني دلالته على الواجب المؤقت على نحو ماذا؟ تعدد المطلوب. أما النحو الأول دلالة الدليل على الواجب المؤقت على نحو ماذا؟ وحدة المطلوب. فالمقصود منه أن الدليل يدل على وجوب هذا الشيء بخصوصه في هذا شنو؟ في هذا الوقت. بمعنى أنه يدل على المؤقت بما هو ماذا؟ مؤقت. المطلوب شيء واحد وهو ذلك الفعل في الوقت المخصوص، هذا المطلوب شيء واحد. واضح؟ وفي هذه الحالة من الواضح جدا أن الأمر لا يدل على شنو؟ على القضاء وعلى الإتيان بالفعل خارج الوقت. ليش؟ حدث المطلوب هو يدل على الإتيان على وجوب هذا الفعل في الوقت المخصوص، يدل على المؤقت بما هو مؤقت. فإذا فات الوقت فنفس الدليل لا يدل على مطلوبية الفعل خارج الوقت، مو ولا هو دل على مطلوبيته في الوقت، أما مطلوبية الفعل خارج الوقت تحتاج إلى دليل آخر. هذا الاحتمال الأول. وأما الثاني، شنو الثاني؟ أن الأمر يدل على تعدد المطلوب، بمعنى أنه يدل على وجوب الفعل مطلقا من حيث الزمان، أطلاق الزماني الأزماني، ويدل على مطلوبية الزمان أيضا على وقوع ذلك الفعل في ذلك شنو الزمان. فأكو مطلوبين، المطلوب الأول الفعل مطلقا، المطلوب الثاني مطلوب شنو الزمان ووقوع الفعل في ذلك الزمان. فإذا فات المطلوب الثاني وهو وقوع الفعل في الزمان، يبقى المطلوب الأول وهو الفعل مطلقا من حيث الأزمان. فيدل حينئذ صيغة الأمر، ويدل الأمر حينئذ على مطلوبية الفعل خارج الزمان. فإذا انتهى الوقت نفس الدليل هذا يدل على وجوب الإتيان بالفعل في خارج ذلك الوقت، فيدل على وجوب قضائه. فإذا على الاحتمال الأول وهو وحدة المطلوب، نفس صيغة الأمر لا تدل على وجوب القضاء. وعلى الاحتمال الثاني وهو تعدد المطلوب، صيغة الأمر تدل على وجوب القضاء في المؤقت. هذا البحث الثبوتي. ثم يأتي المصنف البحث الإثباتي. هذان احتمالان في صيغة الأمر، أي الاحتمالين هو الثابت؟ هل أن صيغة الأمر تدل على طلبية المؤقت على نحو وحدة المطلوب فتكون غير دالة على وجوب القضاء، أو أن صيغة الأمر تدل على وجوب المؤقت على نحو تعدد المطلوب فتكون دالة على وجوب القضاء؟ المصنف يقول الصحيح الأول، وهو أن صيغة الأمر الظاهر منها ووحدة المطلوب، الظاهر عرفا من وجوب المؤقت هو وجوب ذلك الفعل في ذلك الوقت المخصوص، ولا تدل على مطلوبية الفعل مطلقا. ومطلوب ثان وهو وقوعه في ماذا؟ في هذا الزمان المخصوص، لا، وإنما تدل على وجوب المؤقت بما هو مؤقت. وهذا واضح عرفا، واضح عرفا. إذا قيل بأنه ائت بهذا الفعل وين؟ في هذا الزمان، في هذا الوقت، لا إشكال بأنه إذا فات الوقت لا تفهم منه أنت شنو مطلوبية ذلك الفعل. ولذا لو 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 عوتب على عدم الإتيان به خارج الوقت لقال أنت طلبته مني في الوقت، مو لولا أنت طلبت مني بهذا الوقت. فصيغة الأمر الدالة على وجوب المؤقت واضح أنها عرفان تدل على وجوب المؤقت بما هو مؤقت، ولا تدل على تعدد المطلوب. إذن هاي الدلالة الثانية غير تامة لمن؟ لصيغة الأمر، فصيغة الأمر لا تدل على وجوب القضاء. قال: ومنها دلالة الأمر بالفعل المؤقت بوقت محدد دلالتها على من؟ على وجوب القضاء خارج الوقت على من لم يأتي بالواجب في وقته. وجوب القضاء على من؟
على من لم يأتي، هاي على من لم يأتي متعلق بوجوب القضاء. قال وتوضيح الحال في ذلك، الآن نتكلم في البحث الثبوتي، أن الأمر بالفعل المؤقت، إذا أمر بالفعل المؤقت قال صلي في هذا الوقت من الزوال إلى الغروب، قال تارة يكون أمرا واحدا بهذا الفعل المقيد، في النتيجة واضحة، قال فلا يقتضي هذا الأمر إلا الإتيان به بهذا المقيد، فإن لم يأتي به بهذا المقيد حتى انتهى الوقت فلا موجب من قبله، من قبل هذا الأمر للقضاء، هذا الأمر لا يوجب القضاء، فإنه هذا الأمر لا يدل على مطلوبية هذا الفعل في خارج الوقت، بل يحتاج إيجاب القضاء إلى أمر ماذا؟ جديد. قال وتارة أخرى يكون الأمر بالفعل المؤقت أمرين مجتمعين في بيان واحد، أحدها أو أحدهما، أحد الأمرين أمر بذات الفعل على الإطلاق، على الإطلاق الأزماني من جهة الزمان مطلق، والآخر والأمر الآخر أمر بإيقاعه، بإيقاع الفعل في الوقت الخاص، فإن فات المكلف امتثال الأمر الثاني وهو إيقاع الفعل في الوقت الخاص بقي عليه الأمر الأول وهو الأمر بذات الفعل ولو خارج الوقت، ويجب عليه أن يأتي بالفعل حينئذ ولو خرج الوقت، فلا يحتاج إيجاب القضاء إلى أمر جديد. هذان احتمالان ثبوتيان، إثباتا صيغة الأمر هل تدل على الأول أو على الثاني؟ قال وظاهر دليل الأمر بالمؤقت ووحدة الأمر، فيحتاج إثبات تعدده على الوجه الثاني إلى قرينة ماذا؟ إلى قرينة خاصة، كما هو واضح ظاهر عرفا، هذا هو هاي الدلالة الثانية. ومنها الدلالة الثالثة، دلالة الأمر بالأمر بشيء على الأمر بذلك الشيء مباشرة. هل صيغة الأمر بالأمر بذلك الشيء تدل على الأمر به مباشرة أو لا؟ بمعنى أنه تارة المولى يأمر العبد مباشرة، يقول له صلي، وهذا ما تقدم الكلام فيه بأنه دال على الطلب ودال على الوجوب، وتارة أخرى المولى لا يأمر العبد وإنما يأمر عبدا آخر أن يأمر العبد شنو؟ الأول، يأمر عبد ثاني أن يأمر العبد الأول، فهل أن أمر المولى للعبد الثاني بأن يأمر العبد الأول هذا بدلالة على الوجوب والطلب والأمر أو ليس فيه ذلك؟ بمعنى أنه هل يعد أمرا للعبد الثاني أو لا يعد، بحيث لو العبد الثاني اكتشف أن المولى أمر الأول أن يأمره فواجب عليه أن يمتثل، ليش؟ لأن مجرد أمر المولى للأول أن يأمره هذا أمر له، حتى لو الأول شنو لم يأمر الثاني فأكو أمر من المولى كن يمتثل أو لا. نقول بأن أمر المولى للعبد الأول أن يأمر الثاني ليس أمرا هذا للثاني، لا يجب عليه أن يمتثل، فإذا العبد الثاني اكتشف أن المولى أمر الأول أن يأمره لا يجب عليه أن يمتثل ولا يتحرك عن ذلك. وهذا مثال في الشرعيات،
هو أمر المولى وأمر الشارعي للأب أن يأمر الولد بماذا؟ بالصلاة. مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء تسع، هكذا في بعض الروايات. اليوم أحتاجنا أعتقد باللمعة. مروا أبناءكم، هذا هل هو أمر للولد أو ليس بأمرين؟ اللي هو هذا يترتب عليه الخلاف بالفقه، هل أن عبادات الصبي تمرينية أو أن عبادات الصبي ماذا؟ تشريعية. إذا قلنا تشريعية شنو يعني؟ لا تشريعية مشروع، يعني أكو أمر من الشارع فيها، أمر استحبابي أكو أمر. فإذا قلنا أمر الأب بأن يأمر ولده هذا أمر للولد في عباداته ماذا؟ مشروعة. وإذا قلنا لا ليس أمرا للولد فعبادات الولد ليست مشروعة فتكون تمرينية. واضح إن شاء الله؟ هو النزاع فيها يتمحور حول هاي القضية، أنه هل الأمر بالأمر أمر أو ليس ماذا؟ أو ليس بأمر. المصنف هنا ما حسم القضية، لم يبين أنه أمر أو ليس بأمر. قال ومنها دلالة الأمر بالأمر بشيء، دلالة الأمر بالأمر، دلالة أمر المولى والشارع بالأمر بشيء بالصلاة على الأمر بذلك الشيء مباشرة. هل يدل الأمر بالأمر أمرك أن تأمر بشيء، فهل يدل الأمر بالأمر على الأمر بذلك الشيء مباشرة؟ دلالة الأمر، أمر الشارع الأب، أمره بالأمر، قال أمرك أن تأمر، إيش تأمر؟ بالصلاة، بالشيء الصلاة، أن تأمر ولدك بالصلاة. هذا هل يدل على الأمر بذلك الشيء مباشرة؟ هل يدل كأنما الشارع أمر الولد مباشرة أو لا يدل؟ قال بمعنى أن الآمر إذا أمر زيدا بأن يأمر خالدا بشيء فهل يستفاد الأمر المباشر لخالد من ذلك أو لا؟ فكأنما المولى أمر خالد مباشرة، فعلى الأول لو قلنا أنه يستفاد ذلك، قال لو أن خالد اطلع على ذلك قبل أن يأمره زيد لوجب عليه الإتيان بذلك الشيء. ليش؟ لأن مجرد أمر المولى لزيد أن يأمر خالد هذا أمر لخالد، حتى زيد لو لم يأمر ماذا؟ خالدا. قال وعلى الثاني لا يكون ملزما بشيء، خالد ما ملزم بشيء يعني مو أمر إليه، هذا أمر لزيد أما خالد ليس أمرا له. قالوا مثاله في الفقه أمر الشارع لولي الصبي بأن يأمر الصبي بالصلاة، فإن قيل بأن الأمر بالأمر بشيء أمر به كان أمر الشارع هذا أمرا للصبي ولو على نحو الاستحباب بالصلاة، ولو كان أمرا ماذا؟ استحبابيا. ليش؟ لقرائن لروايات رفع القلم وغير هذه الروايات، فما نقول أنه يجب عليه، فنقول لهذه القرائن فهو ماذا؟ يستحب مثلا له. أنه يأتي كلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.